تغيرت تنطفي.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سبقا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في أول الطلاق، فإنه الكلام في الطلاق وهو موضعه، ولكن المصنف أعاده هنا في باب الرجعة نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، فذكره في باب الرجعة، وإلا فهو أيضا يتعلق بالطلاق لأنه طلقها وهي حائض، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وحرم إيقاع الطلاق، طلاق المرأة وهي في حال الحيض، وهو معروف عند العلماء بقولهم طلاق البدعة. فطلاق البدعة أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها وهي في طهر جامعها فيه، أو أن يوقع الثلاث دفعة واحدة كأن يقول أنت طالق ثلاثا، هذا كله محرم ولا يجوز على هذا، فكله طلاق بدعة، إما إيقاع الثلاث أو الطلاق حال الحيض أو الطلاق في طهر جامعها فيه. فالحاصل حديث ابن عمر هو رضي الله عنه أنها طلق زوجته وهي حائض، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبره بذلك عمر رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر عبد الله أن يراجع زوجته، مره فليراجعها، أي أن الطلاق في حال الحيض محرم فلا بد من رجعتها. اختلف العلماء في قوله مره فليراجعها، فمنهم من قال إن الدليل على أن الطلاق وقع وإن كان محرم، فهو الطلاق في حال الحيض محرم لكن إذا طلق يقع الطلاق، وبعض العلماء يقول: لا، ما دام النبي نهى عن ذلك فهو لو طلق لا يقع طلاقه. والذين استدلوا بوقوع الطلاق استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، والرجعة ما تكون إلا بعد طلاق، فدل على أن الطلاق صحيح ولكنه محرم إيقاعه، لكن يقع. وبعض العلماء يقول: لا، ما دام الشيء محرم والنبي حرمه ما يقع فيه طلاق. وأما قوله مره فليراجعها، يعني المراد أنه يبقيها عنده، مو بالمراد الرجعة التي هي الإشهاد وأنه راجعها، لا، المراد أنها تبقى عنده حتى تطهر، ثم فإذا طهرت إن شاء طلق قبل أن يمسها وإن شاء أبقاها. فهذا يخلف كثير منهم يرجحون كلمة مره فليراجعها وأنه راجعها وأنه وقع الطلاق، وهذا الذي أيضا يراه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الطلاق وقع وأنه ارتجعها. وبعض العلماء يقول: لا، لا يقع الطلاق لأنه شيء منهي عنه ومحرم فلا يقع فيه الطلاق. فمذهب جمهور العلماء أن الطلاق يقع، وكثير من المحققين رحمهم الله قالوا إنه لا يقع الطلاق ولا يحتاج إلى رجعة، بل الطلاق هذا لاغي ولا قيمة له. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله من قوة الخلاف في المسألة بين العلماء، بعضهم ألف رسالة في وقوع الطلاق، ألف رسالة في عدم وقوع الطلاق، ثم بعد ذلك ألف رسالة ثانية بوقوع الطلاق، ثم بعد ذلك رجع عن هذا إلى القول الأول. فهذا كله من قوة الخلاف بين العلماء رحمهم الله من زمن قديم إلى وقتنا هذا، ولكن جمهور الفقهاء يوقعون الطلاق، يقولون هذا طلاق بدعة ومحرم وأنت عصيت ربك، ولكن وقع الطلاق، مثل ما قال ابن عباس في الذي طلق ثلاثا، قال: أنت عصيت ربك وطلقت ثلاثا وتمت عليك الثلاث، لأنك لم تتق الله والله سبحانه وتعالى لم تتق الله فلم يجعل لك مخرج. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلو اتقيت الله وعملت بسنة نبيك لحصل لك المخرج، لكن لما عصيت الله فأنت الذي عقدت نفسك ولم تجعل لنفسك مخرج لمخالفتك كتاب الله ومخالفتك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو موضوع طلاق عبد الله بن عمر لزوجته وهي حائض. فكما سبق أن الجمهور يرون أنه وقع الطلاق ولو أنه محرم، وطائفة من العلماء يرون عدم وقوعه، وقال به جماعة من العلماء المحققين رحمهم الله.
باب الإيلاء والظهار والكفارة.
نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله ذكر النكاح وذكر شروطه وذكر أركانه وذكر العشرة بين النساء وذكر وجوب القسم بين النساء وذكر جميع ما يتعلق بذلك وكيف كان النبي يقسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان إذا أراد سفرا وضع القرعة، فمن ظهرت له القرعة خرج بها معه في السفر صلى الله عليه وسلم. كل ذلك محافظة على العدل بينهم. والله عز وجل يقول ولا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. فالله أمر بالعدل بين النساء وأمر بالقسط بينهما، فلا يفرق بين النساء، فلا يجوز الإنسان أن يد. وجاء الحديث في الوعيد الشديد أن من كانت عنده زوجتان فمال إلى إحداهما فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل أي يميل نصف بدنه. فهذا وعيد ولا تميلوا كل الميل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه ويقسم بالعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملكه ولا أملك، فإن المحبة والمودة التي في القلب هذه من قبل الله لا طاقة للمخلوق فيها، فلا يلام على هذا، لكنه يقسم الذي يستطيعه، وهو العدل بينهم بالنفقة والعدل بينهم بالكسوة والعدل بينهم بالسكن والعدل بينهم بالمجيء. يأتي هذا يوم وهذا يوم ويبيت عند هذه ليلة ويبيت عند هذه ليلة، هذا يستطيعه. أما اللي يقع في القلب من محبة أو بغض أو غير ذلك هذا ما بلد من حيله. ولذلك قال النبي اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. والله يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فهذا كله تقدم لنا، ثم بين حكم الطلاق، ثم بعد ذلك بين حكم الرجعة، ثم بين الآن بيان أمور أيضا غير هذه وهي الإيلاء والظهار وكفارتهما، كفارة الإيلاء وكفارة الظهار. فالإيلاء كأن يحلف أنه لا يطأ زوجته، فإذا حلف هو لا طلق بس حلف أنه ما يقربها، فإذا حلف فهذا ما يجوز له لأن المرأة لها حق. فإذا حلف على ذلك يؤجل 4 أشهر، يقال لك 4 أشهر إما أن تطأ وتعطيها حقها وتعاشرها بالمعروف وإما أن تطلق، فيجب عليه. فإذا ما فعل ذلك وتمت 4 أشهر فإن الحاكم يتدخل ويلزمه إما بالطلاق وإما بالفيئة بالرجوع، يلزمه إلزام. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا رجعوا إلى ذلك فإن الله غفور رحيم. والرجوع إذا مثلا حلف أنه ما يقرب زوجته ما يقربها حتى يكفر كفارة يمين، لأن كفارة الإيلاء، لأن معنى الإيلاء هي اليمين. فإذا آلى يعني حلف لا يطأ زوجته كفر كفارة يمين ووطئها. فإن مضت 4 أشهر وهو لم يفعل ذلك فإن الحاكم يلزمه إما بالطلاق وإما بالفئة. والإيلاء سم إيلاء لأنها حلف، والحلف هي تسمى الحلف يسمى الألية. ولذلك يقول بعضهم في الثناء على شخص قليل الألايا، أي قليل الأيمان، قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية ضرتي. إذا حلف يضر، إما أن ينفذ يمينه وإما أن يكدر. فإن والله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، وحفظ اليمين من طريقين، حفظ اليمين إما إذا حلف على شيء يفعله، وإما أن إذا ما عندكم أكفر كفارة يمين فهذا من حفظ اليمين. والله سبحانه وتعالى وضع الكفارة التي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين. فالذي يحلف إنه ما يطأ زوجته نقول نأجلك 4 أشهر، إن رجعت إليها وأعطيتها حقها من المعاشرة وإذا أردت أن تفعل كفر كفارة اليمين وباشرها. فإن مضت 4 أشهر وهو لم يفعل ما تترك المرأة، ما تكون كالمعلقة التي لا زوج لها، لا هي مطلقة ولا هي معزوج، إذا هجرها الزوج ليست معزوج وليست مطلقة. وهذا كان في أهل الجاهلية يولي ثم يترك زوجته سنة 2 أو 3 سنين وهي معلقة، لا طلقها ولا أعطاها حقها. فجاء لما جاء الإسلام نسخ هذا كله وجعله يؤجل 4 أشهر فقط إذا حلف. فإذا مضت 4 أشهر وهو لم يراجع زوجته، بمعنى أنه لم يقسم ويعطيها حقها من وطئ وغيره، فإن الحاكم يتولى ذلك ويجبره بالطلاق أو الفيرة. ولكنه إذا آلى لابد من كفارة اليمين قبل أن يقرب زوجته. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يتربص يعني ينتظر مدة 4 أشهر، فإن فاءوا رجعوا إلى زوجتهم فإن الله غفور رحيم، فرجع واستغفر يتوب الله عليه. وإن استمر في هذا فالحاكم يجبره إما أن يطلقها وإما أن يعطيها حقها من المعاشرة بالمعروف. هذا الإيلاء. أما الظهار فالظهار هو كأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كيد أمي أو كرجل أمي، أن يشبه زوجته بعضو من أعضاء من تحرم عليه، أمه أو أخته أو خالته أو أمته ونحو ذلك، فهذا هو الظهار. وسمي ظهار لأن الغالب أنهم يأتون بكلمة الظهر فيقول أنت علي كظهر أمي، فسمي ظهر من هذا الباب. والله سبحانه وتعالى بين حكم هذا في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم من التي ولدنهم، يشبه زوجة أمه، هذا كذب، ما هي أمك اللي ولدك، فتشبيهك هذا محرم ولا يجوز. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هذا منكر وزورا، يقول أتكلم كذا وهذا محرم ولا يجوز إنسان يقوله، وقد ارتكب محظور إذا قال هذا الكلام. لكن الله سبحانه وتعالى علم ضعف ابن آدم وأنه قد يحمله الغضب وقتل، فجعل له مخرج من هذا وهو أنه إذا قال ذلك فعليه الكفارة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فهذه كفارة الظهار. إذا حلف أنه لا أن زوجته أن عليه أنها عليه كظهر أمه أو أخته أو نحو ذلك، حرمت عليه حتى يكفر، يعتق رقبة أو يصوم 2 شهرين متتابعين يعني يعتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه إذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. لكن الصيام ما يجزي إذا وجد الرقبة، والإطعام ما يجزي إذا استطاع أن يصوم شهرين متتابعين، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا هو الظهار وهذه كفارته، لأن المصنف قال باب الإيلاء والظهار والكفارة. فكفارة الإيلاء إطعام 10 مساكين، لأن الإيلاء يمين، الإيلاء حلف، وكفارة اليمين الحلف الألية يسمى حلف ويسمى يمين ويسمى ألية، هذه معناها واحد. قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برته، يعني يبر فيها ولا فإما أن يفعلها وإما أن يكفر. فأما الظهار فكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وكذلك أيضا يدخل في هذا كفارة الوطئ في نهار رمضان، فإن من وطئ زوجته في نهار رمضان يجب عليه كفارة ظهار، فيجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فجعل النبي كفارة الوطئ في نهار رمضان كفارته مثل كفارة الظهار التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات.
نعم، هذا الإيلاء صدر منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام صدر منه ذلك تأديبا لأزواجه، تأديبا لهن، لأنه حصل من بعضهن ما يحصل. واختلف العلماء في سبب إيلاء النبي، في سبب حدث النبي، فمنهم من قال أن السبب في ذلك أنه كان عنده جارية وملك يمين، وأحيانا يطأها صلى الله عليه وسلم، وحصل غيرة من نسائه فحلف ألا يقربها. وقيل في هذا أيضا غير هذا القول، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على إحدى زوجاته كانت تسقيه عسلا، وعلمت أزواج النبي وغيرنا من ذلك حصل عندهن غيرة، كيف هذه أنها يكون عندها العسل وتعطي النبي عليه الصلاة والسلام وهن ما يقدرن على هذا، فحصل عندهن غيرة من هذا. فالنساء ضعيفات عقول مهما كان، ما النبي يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين مثل النساء. فلما تحصل بين اثنتين رضي الله عنهما من احب ازواج النبي اليه صلى الله عليه وسلم اجتمع انه كلام ما يمكن انه الا جاء هذه تروح وتسيه وكذا، ان هذا شيء ما نحصل، لكن لابد نعمل حيلة حتى يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام. فاتفق على انه اذا جاء النبي اليها قالت احداهن له فيك ريحة مغافير، مغافير هذه ريحة بعض الشجر ترعاها مثلا تأكل منها النحل ويصير له ريحة، وهي ريحة على كل حال ما هي طيبة. فقال النبي أبدا ما في شيء، راح للثاني وقالت له نفس الكلام، وهن ما قصدهم بذلك إلا علشان يكره العسل ولا يشربه عليه الصلاة والسلام. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه خدعة منهن، فحلف انه ما يطب عليه شهر، حلف عليه انه ما يجيه شهر كله، ما هي بوحدة دون الثانية. او انها لما حصل الغيرة منهن على هذه الجارية كذلك حلف يمين انه ما يقربهن كلهن شهر، فوقيل غير ذلك أيضا من الأقوال التي ما لا لزوم. فالمهم ذكره، المهم الحكم. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل ما حصل، وقيل أيضا قول ثالث أيضا غير هذا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم اجتمعت عليه نساء وطالبنه بزيادة النفقة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي، فحصل له غنائم ويعطين ونام، أحيانا ما يحصل له شيء عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قالت عائشة رضي الله عنها أنه يمر الهلال والهلال ويرون الهلال الثالث ما أنقذت في بيته نار صلى الله عليه وسلم، فقيل ما طعامكم؟ كانت التمر والماء، أما التمر والماء ما ندقينه. فكان عليه الصلاة والسلام، ولذلك توفي عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحالة وهو في حالته. فقيل عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه راهنه عند يهودي، رهن درعه عند يهودي ب30 صاع من شعير، شرى من 30 صاع ما عنده قروش، وقال هذا الدرع رهن لمن أجيب لك حقك. توفي عليه الصلاة والسلام والدرع عند اليهودي 30 صاع شعير. فكان هذا حالته صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذا وحصل منه هذا الكلام وعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتى إليهن وكلمهن وشدد الكلام عليهن، وخصوصا على بنت حفصة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، وقال وتهددهن لكن كيف تغضب من النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تعرفون حالته وتعرفون وضعه وتقولون الكلام هذا. فهددهن عمر رضي الله عنه وقال عسى ربه، إن الرسول تركن يمكن يطلقكن، وعسى ربه إن طلقكن أن يبدي له أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر الآية. فأنزل الله سبحانه هذه الآية موافقة لقول عمر عسى ربه إن طلقكن، وأنزل في القصة كلها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت ما نبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. أفشى إليها سر وأخبرت إحدى جاراتها من أمهات المؤمنين وأخبرته بها، وأخبره جبريل إنها أفشت السر. قالت ما أخبرت من أنبأك به؟ قال نبأني العليم الخبير. فلما نزلت هذه الآية فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه يمينك إنك ما تقرب زوجاتك شهر، أو يمينك إنك ما تشرب العسل، أو على أنه مثلا من جهة الجارية، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكفر كفارة يمين ويحل له ما حلف عليه. فهذا الكفارة، وهذا ولذلك قال العلماء رحمهم الله لو حلف إنسان إنه ما يقرب زوجته، وفي لفظ لو حرم إنه ما يقرب زوجته، يكفر كفارة يمين وتنحل يمينه ثم يقرب زوجته، على إن موضوع اليمين واضح ونص فيه. أما موضوع إذا قال التحريم، لو قال أنت علي حرام، فاختلف العلماء في هذا. فمنهم من قال هذا مثل اليمين، لأن الله قال للنبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، فإذا حرم زوجته يكفر كفارة يمين وتحله. وبعض العلماء قال لا، إذا حرم تكون كفارته كفارة ظهار، اعتق رقبة فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكين. وبعض العلماء قال لا، إذا حرمها يقع طلاق، لأنه إذا طلقها حرمت عليه فيكون طلاق. ولكن الصحيح، وبعض العلماء يقول حسب نيته، إن نوى به اليمين فكفارته يمين، وإن نوى ظهر فكفارته ظهار، وإن نوى طلاق فهو طلاق، على حسب نيته. والصحيح أنه إذا حرم فقط، ما ذكر غير التحريم، ما قال أنت علي كظهر أمي، ولا نوى فيه طلاق، إنما حرم، فكفر كفارة يمين وتنحل يمينه ولا شيء عليه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري.
نعم سكون يوقف من حلف أن لا يطع زوجته ينتظر 4 أشهر ثم يوقف بعد ذلك، إما أن يطلق وإما أن يراجع وإما أن يفيء، لأن الله يقول للذين يؤلون من نساء فربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيلزم بهذا الفيئة وهو الرجوع إلى زوجته وإعطاء حقوقه أو الطلاق، وهذا من لطف الله ورحمته. وإلا فكانوا في الجاهلية يولي الواحد مثلا سنتين 3 سنين ويترك هذه المدة الطويلة، فحدد الله لهم 4 أشهر، بعد ذلك ما يكفر ويطع زوجته وإما أن يطلق، ويلزم إلزام بهذا من قبل الحاكم. نعم.
وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 14 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي.
نعم هذا اللي عليه عمل الصحابة رضي الله عنه، وهذا نص الآية الكريمة. نعم يعني ولا يقفون ويلزمونه، يعني ما يقع الطلاق حتى يطلق، لكنه يوقع إما أن تطلق وإما أن تفيء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي.
نعم إذا كان أقل من 4 أشهر فليس بإيلاء. لو حلف مثلا أنه ما يقرب زوجته شهر ففلا عليه من هذا، وهذا شيء ما يضره إذا امتنع من وطئه مثلا شهر أو شهرين أو، لكن إذا زاد عن 4 أشهر لا، هذا ممنوع. فإذا زاد عن 4 أشهر يلزم، أما أقل من 4 أشهر فليس له ظهار، لأن الله حدده 4 أشهر للذين يؤلون من نساء تربصوا 4 أشهر، ينتظر 4 أشهر التربص الانتظار. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد فيه كفر ولا تعد.
نعم هذا الظهار، إذا ظهر لو قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار، ولا يقرب زوجته حتى يكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد في صيام 2 شهر متتابعين فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكين، ولا يجوز أن يقربها قبل الكفارة. فهذا الرجل الذي ظاهر وبطئ زوجته أتى إلى النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ما أمرك الله به، أي تبع عن فعلك هذا ولا تقربها حتى تكفر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالامتناع عن قربانها حتى يكفر الكفارة التي ذكرها الله بالقرآن، اتق رقبة، فإذا لم يجدها صيام 2 شهر متتابعين، فإذا لم يستطع في إطعام 60 مسكينا.
وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم 2 شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
نعم هذا يبين الكفارة، أن كفارة الظهار مثل هذا، وكذلك كفارة الوقف في رمضان مثل كفارة الظهار. نعم.
هذا
سائل يقول: ما حكم التأمين على الحياة؟ وهو الدفع نسبة من المال يدفعها الفرد للدولة، فإذا أصيب بمكروه دفعت الدولة مرتبا له أو لورثته.
لهذا لا يجوز، ما العلماء نهوا عنه، ولا شك أنه لا يجوز، لأن فيه أمور كثيرة عدة محاليل. أولا، كيف يأمن على حياته؟ الحياة من هي بيده؟ فالحياة بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالتعبير بهذا تعبير بشع، شيء يأمن على حياته؟ أحد يضمن لك حياتك؟ ما أحد ضمن لك شيء. وإن كان المقصود به الدنيا، المقصود به مثلا فلوس، وهو هذا هو الظاهر، وإن سموها تأمين، لكن المقصود أنه يعني من أصيب وعاجز عن العمل أو مات يدفع لورثته هذا، فهذا كذلك أيضا ما يجوز، لأن هذا أشبه شيء بالقمار، لأنه يدفع شيء معلوم كل سنة ولا كل شهر، كل سنة يدفع مثلا 500 ريال، ثم إذا حصل له شيء دفع مثلا صاحب التأمين دفع له مثلا ديته أو دفع
ما يكون خائف وإما أن يكون زحام شديد، وإما أن يكون مطر، وإما أن يكون، إذا كان له عذر فلا بأس به، أما بدون عذر لا ينبغي، فهذا من الجفع. نعم.
هذا سائل يقول: مرض والدي مرضا نفسيا وطالت معه مدة المرض وتخلل ذلك مراجعا للمستشفى، لكن أشار علينا بعض الأقرباء بأن نذهب إلى امرأة قالوا أنها تعرف علاجا لمثل هذا الأمراض، وقالوا أيضا أعطوها الاسم فقط وهي تخبركم بما فيه وتصف لكم الدواء، فهل يجوز لنا أن نذهب لهذه المرأة؟
لا، هذا يشك فيه، بس مجرد أن تأخذ اسم الرجل ولا تدري ولا تمس يده ولا تمس ذراعه ولا تمس عروقه ولا تعرف وش ذي عنه، هذا يدل على أنه تستخدم، أن تستعمل السحر ولا تستعمل الكهانة، هذا أمارة من أمارات فعله، هذا ما ينبغي ولا يجوز الذهاب إلى مثل هذه المرأة، لا مرأة ولا رجل، مجرد ما يقول عطنا الاسم وبس ويكفي هذا ما يمكن، الأطباء يوقف عندهم، الواحد ما عرفوا لما يرقون يأخذون شعة ويأخذون كذا ويأخذون حتى يعرفون مرضه وش الذي فيه، بس مجرد الاسم يجي لا، هذه كهانة، وهذا ربما أن تستخدم الشياطين ونحو ذلك، هذا ما يجوز أن يذهب إليها وعلى هذه الكيفية والعياذ بالله. والنبي يقول: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة من 40 يوما. نعم.
هذا سائل يقول: هل المعتمر عليه طواف الوداع؟
إيه نعم، المعتمر ينبغي أن يطوف طواف الوداع ولا يوثق، لأن العمرة يسميها العلماء الحج الأصغر، لأن الحج هو القصد، فمن قصد هذا البيت فهو يعتبر حاج سواء عمرها أو حج، لكن لما كان الحج له مزايا وله أعمال من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومبيت بمنى ورمي الجمار ونحو ذلك له حج، وأما العمرة فأنا ما يطلق عليها اسم الحج الأصغر، وتسمى زيارة، فلا بد من هذا، وإن كان بعض العلماء المسألة فيها خلاف، بعض العلماء ما يرى أنه يجب عليه، لكن جمهور العلماء يرون أنه يجب عليه الوداع. نعم، فلا ينبغي يخل فيه، مع أن الوداع والحمد لله شيء بسيط، وش يحتاج منك؟ ما بين 7 دقائق إلى 10 دقائق طوفك في البيت، وليش تسأل هذا السؤال؟ وليش أنت يعني تتحرج من هذا الوداع وأمره بسيط؟ وأنت جئت وصرفت أموال وقطعت مسافات جاي لدور الخير اللي عند الله سبحانه وتعالى، وطفت وسعيت وقصرت وصليت ما تيسر لك، طواف 7 أشواط أسأل علي ما علي ما إيش دخاله؟ ما ينبغي أخي الإنسان هذا، ما ينبغي يكون جافي، وهو واجب علي ولا أروح ما ودعت، والحديث عام ما خصص أمر الناس يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، فهذا أمر النبي، من هم الخاص بالحج ومن هم الصحيح أنه عام ما يخصص لا الحج ولا العمرة، الحج والعمرة كلها. نعم.
أحسن الله إليك، إذا كان شاي كبير السن
أي
ما يستطيع المجيء إلى الحرم،
الحمد لله إذا كان كبير السن هما قضى عمرته هما طاعوا هما سعى، حتى طواف الحال بدون سعي أخف من الطواف والسعي، والحمد لله الأمر ميسرة، الشبريات موجودة يجلس وشاء، العربيات موجودة يجلس على العربية ويدور به، هذا ما ينبغي أن الإنسان يترخص هذا الترخص وهو جاي ما عند الله، وأجر هذا الطواف أسأل الله الكريم من فضله متى يحصله، كونه يصير آخر بالبيت مكة آخر شيء هو الطواف، لو خرج من مكة كل دهره ما يحصله الطواف، الطواف ما يحصله إلا مكة، يضيعه هذه الفرصة، وهو لو خرج عنها ما حصل له أبد في أي مكان بالدنيا كلها، ما يحصل فضل الطواف إلا لمن كان هنا، ليش يفوت على نفسه هذا الخير العظيم متكاسل. نعم.
هذا سائل يقول: ماذا أفعل إذا صافحني أحد عقب التسليم لكل صلاة، هل أمد له يدي أم لا؟ يقول في سؤاله: مع علمي بأن المصافحة بدعة.
لا، هو هي المصافحة سنة ما هي بدعة، لكن في هذا الموطن من يعتقد أنها سنة بعد كل صلاة نعم بدعة، أما أصل المصافحة لا سنة، والنبي يقول إذا التقى المسلمان وتصافحا حطت ذنوبهما كما تنحط ورق الشجرة اليابس. سنة المصافحة. لكن لو إنسان اعتقد أنه بعد كل صلاة لازم يصافح اللي على يمينه وعلى شماله واعتقد أن السنة، نقول لا، هذه بدعة. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، فهي بدعة في هذا المكان، وإلا فهي سنة. لكن الإنسان ما ينبغي له أن يتقل. فلو سلم عليك إنسان وصافحك، صافحه وعلمه، قل يا أخي ليش هذا؟ أنا وياك جالسين من قبل الصلاة وبعد الصلاة، وشو هالمصافحة هذه؟ وش اللي طوالك؟ ما هي سنة، ما هي بسنة. مع الصحابة كانوا يسلمون، ويكفي أنك تقول السلام عليكم ورحمة الله. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله فأنت سلمت على اللي على يمينك، وسلمت على الحاضرين كلهم، وسلمت على المؤمنين. يكفيك هذا، ما احتاج تصافح. ولو فعلها النبي أو فعلها الصحابة أو فعلها التابعون سنقول سنة ونعمل به. لكن ما دامت أن الصحابة ما كانوا يفعلونه ما ينبغي لنا أن نفعلها. ولكن ينبغي لك إذا سلم عليك أخوك بهذه الحالة فلا أيضا ينبغي ترده، أن تسلم عليه وفهمه، قل له لا أنا سلمت عليك هالمرة لكن ترى ما هي بسنة هذه. إذا شفت واحدا غريبا عليك لا بأس تسلم عليه، أو إنسان لك معرفة به ومن قديم ما رأيته له سبب. أما بدون سبب تطلع أنت وياه وتدخلون وأنتم تحدثون وتصفون سوا ولا سلمت كنت تسلم عليه ثاني، إيش الفائدة من هذا؟ ولو كان من الصحابة يفعلونه كان ما فعله، لكن ما فعله الصحابة ولا التابعين ولا أئمة رحمة الله عليهم، ما ينبغي فعل هذا. لكن من المستحسن أنك ما تترك أخوك، سلم عليه لا سلم، وتخبره، تجمع بين الأمرين، جبرت خاطره وفهمته بالسنة، هذا الذي ينبغي.
هذا سائل يقول أنا شاب وعملت الكثير من الذنوب الذي يغضب الله عز وجل، هل لي من توبة؟ وما هي شروط قبول التوبة؟ وما هو العمل الذي ينجيني من عمل الشيطان حتى لا أعود مرة أخرى؟ أرجو نصيحتي.
نصيحة، الله سبحانه وتعالى فتح بابه للسائلين وفتح بابه للتائبين، وهو يقول سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وهو سبحانه ينادي عباده المسرفين الذين أسرفوا، يعني فعلوا الإسراف في الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا تيأس من رحمة الله، واليأس من روح الله والعياذ بالله أعظم من ذنبك. مهما كان ذنبك إذا أيست من رحمة الله فهو أعظم من الذنوب كلها والعياذ بالله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. فلا يجوز القنوط ولا يأس من رحمة الله. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى فتح بابه للتائبين. وفي قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل وقتل الواحد حتى بلغ 100، وسأل هل له من توبة؟ فأخبر أن له توبة وتاب وتاب الله عليه. فالإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وشروط التوبة أن تقلع عن الذنب اللي أنت عليه، ما تتوب وأنت مصر على الذنوب، تعمل الذنب وتقول التوبة ما تنفعك، هذا استهزاء بالله. مقيم على الذنب وتقول يلا التوبة، لا، أقلع عن الذنب أول، واندم على ما سبق أن فعلت، وأعزم على ألا تعود إليه أبدا. فإذا هذه الشروط، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذه التوبة النصوحة، الإقلاع عن الذنب والندم على ما سبق والعزم على ألا تعود إلى ذلك، هذه هي التوبة. أما مستقبل أمورك فينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويجعل على الله وقاية الله سبحانه وتعالى ما جعل لك تقي به الذنوب من كف بصرك بالنسبة إلى الشيء المحرم، وكف سمعك عن الشيء المحرم، وكف إيدك وكف رجلك عن المشي إلى المحرم. يفعل ما أمرك الله به، الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية الكريمة. فهذا واجب المؤمن يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الذنوب. وإن ربما يكون كثير من الناس ربما يكون وقوع في الذنوب بسبب بعض الأخلاء والعياذ بالله بعض الأصدقاء اللي هم مستقيمين، فعليك أن تبتعد عن الناس اللي ما هم ملتزمين ولا تماشيهم، فإنك إذا ماشيت هؤلاء فعلت مثل ما يفعلون. فإذا كنت رأيت الإنسان ما هم مستقيم، ما هم مستقيم في دينه، ما هم مستقيم في عرضه، ابتعد عنه. ولذلك جاءت الأثر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والله سبحانه وتعالى أنذرنا وحذرنا وبين لنا في القرآن قوله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يوم القيامة يعض على يده من الندم، كيف أنا مشيت مع فلان، كيف أنا صاحبت فلان، كيف هو اللي أردان، هو اللي ذهب للسوء، هو اللي ذهب للمعاصي، هو اللي عمل مع هذا. لكن ما ينفعك الندمك اليوم، تذكرك الله انه اللي ترى يعملون هذا العمل بيندمون يوم القيامة. ويوم يعض ظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عنك. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا ذلك بقوله مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فالجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعطيك منه رائحة طيبة وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فهذا الجليس الصالح سواء الكريم الضوء إذا جلست أهل الخير وأهل التقوى وأهل الورع والكف عن المعاصي فأنت كسبت منهم خير. إذا قاموا يصلون قمت تصلي معهم، ولا ذكر والله ذكرت الله معهم، ولا تلوا القرآن تقيت القرآن معهم وصرت مثلهم وسأل الله الكريم فضله. فإن كنت مع أصحاب السوء إذا تركوا الصلاة تركت الصلاة، إن فعل الفواحش فعلت معهم. وجلس السوء مثل نافخ الكيل، إما أن يحلق ثيابك بالشرر إذا نفخ كيله يطول الشرر عليك يحلق ثيابك، وإما أن يوسخ ثيابك يسود ثيابك البيض، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فهذا جليس السوء، فاختر الجليسين. والنبي يفضل وضح لك وبين لك خل جليسك حامل المسك رائحة طيبة، وما تشتري منه ولا يعطيك هو ولا تشمها الرائحة الطيبة. هذا الجلسة الصالحين سأل الله الكريم من فضله للجالس أهل الخير وأهل الطاعات وأهل الذكر، وتكون مثلهم وتكون معهم. فالمرء على دين خليله، هذه هي الطريقة اللي إن شاء الله تكون سببا لبعدك عن الذنوب وبعدك عن المعاصي، أنك تجالس طلبة العلم وتجالس اللي ينفعونك ويخوفونك بالله ويأمرونك بطاعة الله جالس دولة. هذا الذي ينبغي لك، وهذا اللي يبعدك عن الذنوب وعن المعاصي. أما أن تبتعد منهم إنما يأكل الذئب من الغنم الخاصة، تبتعد عن جماعة المسلمين وتروح أنت ويا ثلة من هالشباب الطائش وتقول والله أنا عملت معاصي وكذا، أنت اللي اخترت لنفسك هذا. فاتق الله واترك معاشرة أولئك الذين أهل المعاصي وأهل الذنوب، وشوف الأصدقاء الطيبين المقيمين المستقيمين اللي حافظون على الصلاة وحافظون على بر والديهم ويحافظون على صلة أرحامهم، خليك معهم علشان تعمل مثل عملهم. هذا الذي ينبغي لك. نعم.
هذا سائل يقول ظهرت بين الشباب ظاهرة إسبال الإزار، وإذا نصحته يقولون إننا لا نفعل ذلك خيلاء، مع علم الجميع بأن الأحاديث واضحة في هذه المسألة، فنرجو من سماحتكم تبيين الحكم الشرعي بالتفصيل.
الحكم الشرعي واضح، كل من يدري ولله الحمد ان الاسبال منعي عنه، وان النبي حرم عليه الصلاة والسلام، وهو يقول عليه الصلاة من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه، ويقول ما اسفل الكعبين في النار، اللي ينزل عن الكعب، والكعب هذا هو العظم اللي فوق القدم، اللي ينزل عنه هذا في النار. فالنبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان في بني إسرائيل رجل لبس حلته وتبختر في مشيته وأسبل زاره وخسف الله به، فهذا من الكبر والعياذ بالله. ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. بعض الناس يقول أنا صحيح ثوبي لكن ما هو بخيلاء، ما ندري عنك، الخيلاء هذه بقلبك الله أعلم به، لكن حنا نقول الفعل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تفعله. فينبغي أن ترفع فوق الكعبين، فإذا رفعت فوق الكعبين فلا حرج عليك، مع أن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إزاره إلى نصف ساقيه. هذا الذي ينبغي منتصف الساق، ولكن الرسول جعل لك فسحه انك تطم من ثوبك الى الكعب، بس لا ينزل عن الكعب، فاذا نزل عن الكعب هذا المحرم، واذا كان من الكعب فما فوق فهذا مباح. نعم.
هذا سائل يقول انا شاب سبقا
النبي عليه الصلاة والسلام لما اخبر بهذا وقال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه، قال له ابو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني إذا ربط إزاره مع المشي وكذا ربما ينزل. فقال النبي لأبي بكر إنك ممن لا يفعله، لا تفعله ذلك، ما جبت الخيلة هذا قصب عليك. فالنبي أخبر، فمن يجي من يجعل نفسه مثل أبي بكر يقول لا أنا ما قصدت هذا، من حصل هذا، هذا ما هو صحيح. ولكن الإنسان بس يريد مثلا أنه يرد نصيحة الناصح، لكن أنت أيها الناصح إذا نصحت فيك واخبرته أن هذا أمر لا يجوز وذكرته، ربما أنه تذكير وأنه ما يختار، لكن إذا ذكرته أخبره ولا عليك إلا هذا، ما عليك إلا هذا، ما أنت منزوم ولا لازم إنسان الله مريد أن هدايته وتدع إلا ما عليك منه أنت، أنت إذا قلت ترى هذا ما يحل يكفي، ولا تخاصمه ولا تجادله ولا تضربه، أخبره أن هذا محرم ولا يجوز وهذا الذي عليك. نعم.
هذا سائر يقول أنا سبقا سببت الكثير من المشاكل لوالدتي عندما كنت صغيرا، وهي كانت تدعو علي دائما، فلما بلغت سن الرشد بدأت أحس بالذنب، الآن أعاملها معاملة حسنة، وسكتت والدتي من الدعاء علي بل كانت تدعو لي، فما كفارتي للعقوق الذي حصل مني لوالدتي؟
كفارك هو ما فعلت، انك بعد ما كبرت وعرفت حق الوالدين بدأت تبر بالوالده، وبدل ما كانت تدعو عليك صارت تدعي لك، هذا هو كفارته، استمر بس على هذا واعطى حقها من البر، وتذكر الايام التي كنت تؤذيها وكنت تعمل معها الأعمال السيئة وأذيتها، وهذا ما يجوز الوالدين، ولكن ربما أنك كنت في الجهل وصغير السن، فأنت إن شاء الله إذا تبتر وتوبة النصوح وعملتها بالبر وعملتها فإن شاء الله يزول هذا، لا سيما إذا سامحك وغفرت لك المعاملة السيئة اللي كنت تعملها له، فإن شاء الله ما عليك، لكن الله بره، الجنة تحت أقدام الأمهات، فإذا كنت حريصا على الجنة فبر والدك، الوالدين حقهم كبير، وهل أكونك أعظم من حق الوالدين بعد حق الله وحق رسوله؟ أعظم الحقوق حق الله، ثم حق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حق الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فالوالد حقه عظيم، وينبغي لك أنك تجتهد حق الوالد، ولذلك من أفضل الأعمال الجهاد، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، بل هناك أفضل من الجهاد. ومع ذلك لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أريد أن أجاهد، قال هل حي والداك أو أحد؟ قال نعم كلاهما. قال اذهب إليهما ففيهما فجعل. فأنا أن خدمة الوالدين وطاعتهم والبر بهم أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. نعم.
هذا سائلة تقول: أنا امرأة كبيرة في السن ولدي سائق، هل يجوز لي الخروج معه لقضاء بعض الحاجيات داخل المدينة؟ وهل يجوز لي الخروج معه أنا وبناتي لزيارة أقاربي داخل المدينة؟
والله هذا ما ينبغي، لكن إذا كان مجموعة إن شاء الله بحيث أنها ما تحصل الخلوة فإن شاء الله لا بأس. إذا كان مجموعة ودخل البلد ثلاثة أو أربعة معها فإن شاء الله لا بأس به، إذا كان داخل البلد ولم يخلو، لأن النبي يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن إذا كان ما في خلوة، فإذا وجد المرأة وحدها مع السائق هذه خلوة، هذا ما يجوز. لكن صار مثلا مع بناته ثنتين أو ثلاث بناته فإن شاء الله وهي في البلد ما تخلو، السفر لا يجوز، السفر ما يجوز النفس، لكن في البلد لعل هذا إن شاء الله للحاجة معفون عنه.
هذا سائل يقول: إذا كان رجل نام صلاة الظهر ولم يعلم إلا والناس يصلون العصر، هل يصلي معهم الظهر أم يصلي معهم العصر؟
لا يصلي الظهر أولا، ثم إن أدرك من العصر شيء دخل معهم لا يصلي الظهر، لأنه لابد من الترتيب، ما يجوز يصلي العصر قبل الظهر، صلي الظهر أول ثم الحق العصر.
هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي الجنازة؟ وهل يجوز لها دفن الميت أو تحضر إلى المقابر خاصة في القرى والبوادي؟
أما الصلاة على الجنازة فنعم يجوز تصلي على الجنائز، ما في مانع، ولها أجر على صلاة على الجنازة. وأما تولي الدفن فلا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كان توفيت امرأة بين النساء ما عندها شيء، ما عنده رجل، فهذا لابد من هذا لا بأس. لكن يوجد رجال ما ينبغي أن النساء يتولن هذا، هذا من عمل الرجال إلا للضرورة. لو كان توفيت امرأة بين النساء ولا عندنا أحد يغسلناها ويكفنها ويصلن عليها ويدفنها. أما الذهاب إلى القبور هذا لا يجوز للمرأة، سواء تبعت جنازة أو راحت تزور قبور هذا محرم بالنسبة لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور مطلقة للرجال والنساء، ثم أذن للرجال فقط، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أما بالنسبة للنساء فالنبي حرم ذلك وقال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن الله النساء لتزور القبور والناس اللي يبنون المساجد على القبور أو يشعلون بها الأنوار وحطون بها أنوار، هذه هؤلاء يستحقون اللعن، بل هذا لا يجوز للمرأة لا أن تتبع الجنازة ولا يجوز لها أيضا أن تزور أهل القبور. نعم.
هذا سائل يقول: رجل قال لزوجته بعد مناقشة حادة بينهما: إن لم تسكتي سأطلقك، وانتهى النقاش إلى هذا الحد، هل يقع الطلاق بهذا الكلمة؟
لا، إذا كان قال سأطلق هذا وعد أنه يطلق، ما حصل طلاق. أما لو قال إن لم تسكتي فأنت طالق يقع طلق، لكن قال إن لم تسكتي فسأطلقك أو فسوف أطلقك، هذا يعني وعد منه أنه يفعل، إن طلق وقع، وإما ما طلق فلا يقع شيء، هذا وعد منه، يمكن يفعله يمكن ما يفعله، فإذا ما فعله فلم يقع الطلاق.
هذا سائل يقول: أفتى مفتي المسلمين في بلدنا بعدم دخول الطالبات المنقبات إلى الجامعة إلا بعد كشف الوجه، فهل النقاب؟
لا وش يقول السؤال؟
يقول: أفتى مفتي المسلمين مفتي المسلمين في بلدنا بعدم دخول الطالبات المنقبات إلى الجامعة إلا بعد كشف الوجه، هل نمتثل فتواه أم لا؟
كشف الوجه ما يجوز بعد؟
نعم. يقول: بعدم دخول الطالبات إلا
ما يجوز تدخل الجامعة حتى فتوى، هذه ما أظن أحد يبي يفتي يقول إنه يجب عليه كشف الوجه المرأة، ما أظن أحد يبي يتجرع على هذا. لكنه قد يقول انه لا بأس ان تدخل كاشفة وجه. اما فتفت يعني ما تدخل الا وهي كاشفة وجه ما اعتقد ان هذا يقع، لكنه كشف الوجه ما يجوز، ولا بد يعني امام الرجال الاجانب. اما ان كان الجامعة او المدرسة ما فيها الا نساء لا بأس، المرأة بين النساء تكشف وجهها، لكن اذا كان في او اختلاط رجال ونساء هذا ما يجوز، لا بد ان تحتجب ولا بد ان تغطي وجهها. والله سبحانه وتعالى امرنا بهذا، يا ايها النبي قل لازواجك بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فالله سبحانه وتعالى امرنا بهذا، ولذلك سماها العلماء آية الحجاب. الله أمر بالحجاب فتحتجب، ولا يجوز أن تكشف وجهها أمام الأجانب. أما عاد هذه إذا كانت أنظمة بعض الدول التي تجبرهم على هذا، هذا ما بدد من حيله، لكنه هذا من حيث الجواز ما يجوز.
هذا سائل يقول: هل يجوز عقد النكاح بلغة غير العربية لمن لا يحسنها؟
إيه نعم يجوز إذا كان ما يعرف العربية، يجوز بما يفهم فيه، بما يفهم فيه النكاح لا بأس بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نفس السائل يقول: وكذلك الطلاق والعتاق؟
نعم وكذلك الطلاق والعتاق، إذا كان ما يفهم اللغة العربية ولا يدري وش معنى الطلاق ولا وش معنى النكاح ولا وش معنى العتاق، نعم بلغته فهذا يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.